هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الشهيد فخري زادة، بصمات العدو ومعادلة الصراع محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفنا الأستاذ إحسان سالم، الكاتب والمحلل السياسي من رام الله. أما المحطات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة، نتناول من خلالها خطة درع التماس لقوات الاحتلال على مستوى الضفة الغربية مع الزميلة شيماء غراوي. ثم ننتقل بعد ذلك إلى فقرة الضيف والحوار، الشهيد فخري زاد، بصمات العدو ومعادلة الصراع مع الأستاذ إحسان سالم. ثم بعد ذلك نستمع معا إلى فقرة الأفباء فلسطينية الأدبية، وفيها نلقي الضوء على حياة الشاعر سليم مخولي ونموذج من أشعاره، لنختم هذا اللقاء بفقرة إصدارات. وفي هذه الفقرة نلقي الضوء على كتاب الفلسطينيون في إسرائيل. أحبتنا الكرام، وطبعا هناك الفواصل الموسيقية والأناشيد الفلسطينية أيضا سنستمع لها في بين هذه الفقرات بإذن الله. أعزائي المستمعين، البداية مع فقرة صراع البوتقة، نتناول من خلالها خطة درع التماس لقوات الاحتلال على مستوى الضفة الغربية.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، تبدأ قوات الاحتلال هذا الأسبوع تنفيذ ما تسمى خطة درع التماس في محيط الضفة الغربية، وتقضي هذه الخطة وفق ما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال بنشر وتعزيز قواته عند جدار الفصل العنصري لمنع وصول الفلسطينيين إلى الأراضي المحتلة. المزيد من التفاصيل في تقرير جهاد فارس.
من المقرر أن يبدأ جيش الاحتلال هذا الأسبوع بتنفيذ خطة لنشر المئات من قواته عند السياج في الضفة الغربية وعند الطرق والمفترقات الرئيسية بحجة منع عمليات التسلل إلى المستوطنات. جيش الاحتلال أعلن عن خطة باسم درع التماس، قال إن الخطة ستعتمد على وسائل علنية وسرية لمنع المتسللين، بالإضافة لوضع حد لاستمرار العمليات الفلسطينية خاصة عمليات رشق الحجارة وإلقاء الزجاجات الحارقة المتكررة يوميا في الضفة الغربية من قبل الشبان الفلسطينيين. وأوضح الاحتلال أن قواته ستنتشر بمحادات السياج الأمني في مناطق قلقيلية وحبلة ودير بلوط وصفا وبلعين وطول كرم وفرعون ورمانة وباقة الشرقية وقرى أخرى. وفي ظل خطط الاحتلال المتكررة لزيادة التضييق على سكان الضفة الغربية، يواصل الاحتلال حملات الاعتقال والمداهمة والتفتيش اليومية، ويتخللها إرهاب السكان وخاصة النساء والأطفال، ويندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين، بينما يقف الاحتلال معززا بقواته حارسا لعربدة المستوطنين لقتل كل ما هو فلسطيني.
نعم، نشكر الزميل جهاد فارس على هذا التقرير. ولتسليط الضوء أكثر على خطة جيش الاحتلال الجديدة في الضفة الغربية، أجرى زميل عبد الله محمد حوارا مع الخبير المختص في الشؤون الإسرائيلية محمد خليل مصلح، نستمع إليه.
أستاذ محمد خليل مصلح، يعني خطة ماجن تيبر درع التماس التي تنفذ في الضفة الغربية ينفذها الاحتلال في محيط الضفة، تعزيز القوات عند جدار الفصل العنصري ونشر المئات من القوات لحماية المستوطنات، ما هي الأهداف الحقيقية من وراء هذا المخطط؟
شوفوا، أنا صور أن الاحتلال يعني بعيش أزمة أمن وخوف من يعني الهجمات الفلسطينية هذه الاحتلال، ويحاول أن يعني يتعامل مع القلق الإسرائيلي، قلق المواطن في إطار الأزمة داخل إسرائيل، أزمة السياسية، أزمة الحكومة والانتخابات وتشكيل أي عام على الصعيد على الحكومة، يعني بذات نتنياهو كرئيس حكومة الإسرائيل. الموضوع أيضا بالحدود الذكية اللي يتعامل معها إسرائيل، لأن إسرائيل تطرحها كحل أيضا أمني لقطاع غزة. أشعر أن هناك في نوع من يعني إعادة تشكيل رأي عام داخلي لمصلحة نتنياهو في يتعلق بالانتخابات، في تصور أن هناك في يعني في توجه الانتخابات الإسرائيلية، وهناك وإحساس نتنياهو شعوره أن هناك في أزمة يعني ثقة مع حزبه كحزب الليكود في إطار استطاعة رأي، أنه كمان هناك في تقدم لليمين الجديد. إسرائيل نتنياهو هناك في ما بينه وبين اليمين الإسرائيلي أزمة، أو الاستيطان بشكل عام المستوطنات أزمة ثقة لمصلحة اليمين الجديد. إذا كل يحاول أن يصل بهذا لتعزيز الأمن الإسرائيلي، وأيضا يعني من جهة من باتجاهين، اتجاه المشاريع التي تحدث عن تعزيز القضاة الأمنية الإسرائيلية، وأيضا تعزيز الاستيطان الإسرائيلي، لأنه كان أيضا حملة يقوم نتنياهو بإعادة يعني أخذ قرارات لبناء مستوطنات في الضفة أو على في النقب في الجنوب الإسرائيلي. أنصر أنه هذه نوع يعني لها علاقة بالداخل الإسرائيلي ولها علاقة بالمصالح مصالح الليكود، وكان يعني وبالذات خاطر لها علاقة بشخصية نتنياهو وشعوره أنه هناك في يعني يعني في خلل مع ما بينه وبين الرأي العام اليمين الإسرائيلي.
طيب أستاذ مصلح، سلطات الاحتلال دائما ما تضيق الخناق على المواطنين وتنفذ حملات اقتحام ومداهمات ترهب الأطفال والنساء، يعني تنفيذ هذا المخطط كيف ينعكس على الأهالي برأيكم في الضفة الغربية؟
أشوف المسألة لها علاقة بالعلاقة بالسلطة الفلسطينية في الفترة اللي السلطة يعني رفضت التنسيق، كان الإسرائيليين يعني أثر أنهم مش يعني لن يعني يتوقفوا لن ينفذ حملاتهم بناء على التنسيق الأمني مع الفلسطين، لذلك هم حاولوا أن يفعلوا أنه إحنا سنستغني عن هذا التنسيق الأمني وسنقوم بحملات مباشرة ومفاجئة داخل الأراضي الضفة الغربية. هذه منها ناحية أخرى. الآن السلطة عادت يعني بالمجمل بدأت تعيد علاقاتها مع إسرائيل، وعادت التنسيق الأمني الإسرائيلي مع تقديم معلومات والاستخبارات وما شابه ذلك، تعاون استخباري كامل مع الحكومة الإسرائيلية. بالمجمل هناك كما قلت أن إسرائيل تحاول أن تفقد المواطن الفلسطيني أمنه واستقراره، وتحاول أن تخلق أزمة أيضا داخل الفلسطينيين، يعني أزمة داخل يعني السلطة كسلطة والمواطن كمواطن، أو بالأهالي تحاول أن تحمل السلطة مسؤولية هذه الإجراءات ليبدو تعزيز منحة إعادة العلاقات الأمنية مع إسرائيل.
نعم.
هذه من ناحية أخرى. من ناحية ثانية كما قلت هناك يعني إسرائيل تحاول أن تعيد الثقة بقوات القوات الأمنية في التعامل مع الحالة الفلسطينية دون حتى في غياب السلطة الفلسطينية أو غياب التنسيق مع السلطة الفلسطينية.
نعم. الأستاذ محمد خليل مصلح، الخبير المختص في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لكم.
مستمعينا، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع الخبير المختص في الشؤون الإسرائيلية محمد خليل مصلح، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
أحبتنا الكرام، في نهاية فقرة صراع البوتقة نشكر زملاء جهاد فارس، شيماء غراوي، عبد الله محمد معد الفقرة، وشكر الموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ مصلح. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. أذكر بمحور حديثنا في هذا اللقاء الشهيد فخري زادة، بصمات العدو ومعادلة الصراع، وإلى العناوين. ما الأبعاد التي تحملها عملية استهداف العالم الإيراني محسن فخري زادة؟ في أي سياق يمكن وضع عملية الاستهداف بحق شخصية بهذا الثقل؟ بصمات العدو الصهيوني باتت واضحة بعملية الاغتيال، ما الذي تعكسه وسائل إعلامية حيال عملية الرد؟ إلى أين تتجه معادلة الصراع على مستوى الإقليم؟ وماذا في الموقف الفلسطيني على صعيد هذه المعادلة؟ محسن فخري زادة، الرقم الصعب في الملف النووي الإيراني، أو ما يلقب بسليمان الأبحاث النووية، شهيد في عملية اغتيال. لم تنقشع سحب الدخان من مسرح الجريمة حتى بدأ التهليل لعملية الاغتيال داخل كيان الاحتلال، وتحديدا من مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي ألمح إلى تورط الكيان في عملية الاغتيال. فخري زادة الذي التحق بركب ثلة من العلماء الإيرانيين الشهداء كان مطلوبا لجهاز الموساد لسنوات. استشهد فخري زادة، الرد حتمي ولن تسلم أيدي الغدر، لا بل سيكون شديدا ومؤلما في المكان والزمان المناسبين، قرار حسمته القيادة الإيرانية. ترجل فخري زادة لتعلو راية التحرر في مواجهة قوة الغطرسة، وتقف مع إيران الثورة اليوم كافة قوى التحرر في العالم وعلى رأسها قوى المقاومة في المنطقة، وبالطبع الفصائل الفلسطينية التي أجمعت على إدانة جريمة الاغتيال والوقوف إلى جانب إيران في معركتها ضد محور الشر. قراءة اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زادة ومسؤولية العدو الصهيوني في عملية الاغتيال هذه تأتيكم في سياق تقرير الزميلة رشا مصطفى.
في عملية اغتيال تظهر عليها بصمات كيان الاحتلال والولايات المتحدة، محسن فخري زادة، الاسم الإيراني البارز في مجال البحث النووي ورئيس منظمة البحث والتطوير في وزارة الدفاع، شهيد جديد على لائحة شهداء البرنامج النووي والدفاعي بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، التي أشارت إلى أن عناصر إرهابيين استهدفوا فخري زادة في أبسرد قرب مدينة دموان شرق طهران. وأوضحت الوزارة أن فخري زادة من العلماء المؤثرين في الأبحاث العلمية بإيران، وهو على قائمة عقوبات الأمم المتحدة. وفي أولى ردود الفعل الإيرانية التي سجلت، أكد رئيس هيئة الأركان الإيرانية محمد باقري أن انتقاما صعبا بانتظار المجموعات الإرهابية وقياداتها المسؤولين عن عملية الاغتيال، فيما أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامي اللواء حسين سلامي أن اغتيال العلماء النوويين مواجهة واضحة لمنع إيران من الوصول إلى التقنيات الحديثة. وفور تداول الأنباء عن اغتيال فخري زادة، عاد إلى الواجهة مقطع فيديو لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يسمي فيه العالم فخري زادة بالاسم خلال أحد مؤتمراته الصحفية التي حرض فيها على إيران في العام 2018. وتداول الإعلام العبري أن خطة لاغتيال فخري زادة فشلت قبل أعوام. وبحسب وسائل إعلام الاحتلال، فإن نتنياهو الذي رفض الإجابة عن أسئلة بشأن الحادث ألمح إلى مشاركة إسرائيلية محتملة في عملية الاغتيال، فيما أشار المدير العام السابق لوزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية إلى أن فخري هو سليماني البرنامج النووي، مضيفا أن حادثا من هذا النوع لا يمكن إلا أن تنفذه الولايات المتحدة أو كيان الاحتلال.
شكرا للزميلة رشا مصطفى. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ إحسان سالم الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني من رام الله. سيد إحسان حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. الله يسلمك سيد إحسان. محسن فخري زاد عالم إيراني طالته أيدي الغدر، عملية الاستهداف هذه كيف تم تناولها فلسطينيا؟
أولا جميع كل الشعب الفلسطيني على مختلف شرائحه ووجهاته نعى واستنكر بشكل واضح بيانات عديدة جدا استنكارا لهذه الجريمة النكراء، لأن الشعب الإيراني الفلسطيني يعرف أن حديثه الأساسي والحقيقي هي الثورة الإيرانية والشعب الإيراني. أولا إيران قدمت الكثير للعراق ولسوريا وللمقاومة في لبنان والمقاومة في فلسطين ولم تأخذ شيئا مطلقا. يعني إيران لم تدخل بثقل السياسي للعراق إلا بعد أن فتك به العرب الخونة، وعندما استخدموا جحاف في البوش الأمريكي وأبادوا العراق على بكرة أبيه وحطموا بنيته التحتية، وكل تأكيد يعني سمحوا لفرانس العملاء الموجودين أن يعني يستبيح العراق ويزرع اليورانيوم المنظم، وبعد أن أرسل العراق العرب كل دواعش الأرض مع المفخخات بشكل يومي. إذا ماذا ربح سليماني عندما أفنى شبابه لإيصال السلاح للفصائل الفلسطينية؟ وماذا ربح عندما كرس حياته ودمه وعرقه وتعبه لمحاربة أشرف وحوش البشرية التكفيرية في التاريخ في سوريا وفي لبنان وفي العراق؟ هناك إجماع على أن الكيان الغاصب وحلفائه الأمريكي السعودي والخليجي متورطين في اغتيال هذا العالم، ونحن ندعو لروحه الرحمة والسكينة والسلام هذا الشهيد. هناك إجماع أيضا فلسطيني على أن عملية الاغتيال الجباني لن توقف البرنامج النووي السلمي الإيراني، ولن تستطيع أن تحد من تطور الإبداعي والعلمي. طهران رغم كل الحصار كل يوم لديها إبداعات واختراعات وتقدم علمي وتكنولوجي، هي ليست كما الشيخات البعير فقط وجدوا للأكل والجنس والنوم والتستر بالدين. هذه الخيانة المستهدفة يعني هي عملية خيانية كاملة خلقت الأوراق وربما تدور المنطقة إلى حرب في الفترة المستقطعة المتبقية للمتصائين ترامب. ونحن نقول إيران الآن ليس بواردها العودة للاتفاق النووي مع الإدارة الأمريكية القادمة بأي ثمن. إيران صاحبة كما تنسى جاد العدمي بنفس طويل، هي تدير السياسة بنفس أطول لا تستعجل الرد، والرد الذي تريده بكل تأكيد سوف يكون موازي تماما لحجم الجريمة إذا لم يكن مضاعف. لذلك الفرق الكبير بين إيران والآخرين من الخونة والعملاء صهاينة النفط أنهم تعاملوا بردات الفعل على أن بالنسبة للتهديدات الكلامية، بينما إيران تفكر ألف مرة قبل أي خطوة، معروف عنها أنها ممتعة وتجيد هياكل السجاد العجمي وهو أصعب أنواع النسيج، وهي تستنسج بكل تأكيد ستنسج ردا يوازي ما حصل بكل تأكيد. لذلك العصابات الموسادية التي اغتالت العالم الإيراني قطعا تعاونت معها أخطار خليجية، حيث تمت يعني كل الأدوار ما بينهم وبين المجاهدين خلق العميلي. لذلك طيب. الآن نقول من فلسطين ليس من مصلحة إيران رفع عسكري اليوم على
طيب, طيب سيد حسان يعني كيف تقرؤون هذه العملية بتوقيتها في هذه المرحلة الحساسة سياسيا؟
يا سيدي نحن نقرأ العملية أن العدو الآن بالنسبة لإيران ولكل المقاومة هو رأسين أكبرهم ترامب المتضين المسعور ونتنياهو الخبيث والموتور وجوكة عملاء وصايرة النفط العربي المشجعين والخدم والعملاء بالمهرجي الخليج الضائعين لأنه بعد اجتماع نيون وبعد إعلان إعادة العلاقات بين الإمارات والاحتلال أصبح واضح أن يعني أن الفرق المسلحة التكفيرية وخوانة مجاهدي خلق التي يتلقى أفرادها التدريب داخل الكيان الصهيوني على يد ضباط الموساد التي عملت بتحويل ورعاية وبكل تأكيد كلها تم تمويلها وما زال برعاية من السعودية والإمارات الآن أصبحت تعمل داخل غرف عمليات مشكلة من الموساد والسعودية والإمارات والأمريكان وأصبح الصهاينة على حدود إيران من جهة الإمارات وبعمق استراتيجي يعني غير مسهول الآن الموقف الإيراني نراه أنه سوف يكون حذرا فليس بإمكانه تجاهل بصمات الموساد والتورط الأمريكي ولا تحول الإمارات من دولة جارة إلى دولة معادية وقاعدة لشن الهجمات عليها وأن أي رد إيراني مستعجل سيبدو وقوعاً بالشرك الذي يريده ترامب المهزوم ولذلك هو يسعى لوجود مؤرخ السلطة يشارك في ذلك جميع المهرجين ونتنياهو وبن سلمان وبن زايد لكن الرد الإيراني كل الشعب كل ليس الشعب الفلسطيني فقط إنما كل أحرار العالم يعلموا تماماً بأنه سيأتي وسيأتي مثل ما أتى في كل المرات السابقة لذلك إيران تملك من الحكم والمقدرة وضبط النفس ما يؤهلها ويجعلها تتروى في هذا الأمر حين تختار هي لحظة الرد مثل ما فعلت في كل الردود السابقة والتي آلمت الأمريكي في الطهران وفي كل مكان وإسقاط الطائرة وضرب قواعده في العراق وصمودها بحد ذاته صمود إيران بوجه أكبر تحدي في الكون هو يعتبر إنجاز كبير جدا ونحن يعني بكل تأكيد
طيب
يعني الآن إيران صامدة قوية
نعم طيب سيد حسان يعني بصمات العدو الصهيوني باتت واضحة في عملية الاغتيال وسائل الإعلام العبرية عكست خشية من الرد الإيراني من الذي يخشاه الكيان عمليا؟
يا سيدي الكيان هو نمر من الكرتون نمر من ورق وهش ويعلم تماما إذا كنت تذكرون عندما بعد اغتيال المرحوم سليماني أمريكا وضعت أهداف وطلبت من إيران عبر وسطاء تضربها بدلا من رد صاعق ولكن إيران ردت على قارس عين الأسد ونحن نعرف ماذا حصل الكيان الصهيوني بدون أمريكا صفر لا شيء ويخاف طبعا يخاف من رد إيراني حازم ولذلك يحاول أن يحيط حوله مجموعة من العملاء الخليجيين والسعوديين إلى جانب أمريكا طبعا من أجل أن تتوزع هذه العملية وعملية على بالنسبة لأي رد إيراني لذلك نحن يعني نعلم تماما بأن الكيان الصهيوني لا يستطيع مطلقا بدون دعم أمريكي كاسح مواجهة إيران وهو الرد يعني لا يستطيع تحمله ونحن واثقون من أن الرد سيكون صاعقا ومنزلا لأننا لم نتعود من إيران مطلقا أن تضعف في يوم من الأيام
طيب العملية هذه يعني هناك من يقول بأنه تمت دون الرجوع إلى واشنطن هناك تقديرات أمريكية مدير المخابرات المركزية الأمريكية السابق برينيان وصف العملية بالحمقاء ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
أولا الكيان يريد توريط الإدارة القادمة إدارة بايدن فيه ووضعها على الأرض بحيث لا يمكنها التراجع عنها لأنه يخشى أن تعيد المفاوضات مع إيران وأن يتم توثيق مرة ثانية الاتفاق النووي الإيراني ما جرى فيه سابقا لذلك يريد قطع الطريق عن ذلك وضع بايدن وإدارته أمام واقع جديد لا ترفض الشكاك عنه عبر طبعا دعم الحزب الجمهوري وحوار وبعض المتساقطين من الديمقراطيين والأيبك الصهيوني لذلك هو يريد خلق وضع جديد المنطقة تصبح في منطقة خطر كبير جدا يهدد، لا تستطيع أمريكا إلا أن تكون طرفا في مواجهته. هذا ما يفعله الكيان. واضح تماما كما قلت لك أن بصمات الموساد واضحة تماما عبر خونة وعملاء مجاهدي خلق والقوى التكفيرية التي تتمول من السعودية والإمارات وكل أنظمة الخليج البائسة. هذه القضية، وهذا ليس جديدا، يعني إيران مستهدفة منذ سنوات طويلة منذ بداية الثورة، وهي تستهدف مثل سوريا بالحصار والتجويع والمؤامرات وكل شيء. لذلك يعني إيران يعني بكل تأكيد تعرف تماما كيف ترد، وتعرف تماما الأبعاد الاستراتيجية لهذا الرد وهذا العدوان.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ إحسان سالم، الكاتب والمحلل السياسي من رام.
قينقاع والنظير شرهم كم يستطير، فاحذري فاحذري في قريضة اللئام وبخيبر الظلام، بددي بددي في القرآن في القرآن في القرآن. اليهود غادرون قادلون مفسدون، اليهود غادرون قادلون مفسدون.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ إحسان سالم الكاتب والمحلل السياسي لمشاركته القيمة والرائعة في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وحديثه حول محورنا الشهيد فخري زاده بصمات العدو ومعادلة الصراع والأبعاد التي تحملها عملية استهداف العالم الإيراني محسن فخري زاده وسياق هذه العملية بحق شخصية بهذا الثقل وبصمات العدو الواضحة في هذه العملية وما يعكسه ذلك من ردود إعلامية حيال هذه العملية، وأيضا اتجاه معادلة الصراع على مستوى الإقليم والموقف الفلسطيني على صعيد هذه المعادلة. أحبتنا الكرام، ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، والساعة الآن 12:15 مساء بتوقيت القدس المحتلة. طوبى لكل مدافع للكف تلطم مخرزا، للصدر يغمد حربة ولقبضة الروح في الرمق الأخير.
ألف باء فلسطينية.
نقدم لحضراتكم في هذه الفقرة نبذة عن الشاعر الفلسطيني سليم مخولي وأهم أعماله الشعرية ومختارات من شعره. ولد شاعرنا عام 1938 في كفر ياسيف في الجليل، وأنهى دراسته الثانوية عام 1965، وعمل في مستشفى العفولة ونهارية. من إصداراته الشعرية معزوفة القرن العشرين، صدى الأيام، الناطور، ذهب الرمال، وتعاويذ للزمن المفقود. ومن أعماله أيضا ناشط في لجنة الدفاع عن الأرض ولجنة اليوبيل الأهلية وحلقات ثقافية متنوعة، كما شارك شاعرنا في العديد من المهرجانات الثقافية والأدبية المختلفة التي كانت تقام في فلسطين. أحبتنا الكرام، للتعرف أكثر على شاعرنا سليم مخولي اخترنا لحضراتكم إحدى قصائده، وهي بعنوان إيقاع للرصاص ووقع للحجر، فيقول فيها: أكتب لذاكرة الزمان على الدروب على الحجر، أكتب فصول رواية محكية في الأرض كانت عبرة لمن اعتبر، دون عظات شعوبها لطغاتها في غيهم اللابسين حديدهم ودروعهم الفارعات قرونهم عبر القرن، وقل لهم ما من مفر. الشعوب مصيرها في كفها افن الحجر، واهتف لقامة ناهض فوق الركام وللصبايا الزغردة للموت في ساح الضحايا، للشباب والطفولة أو كان صوتا صاعدا شق الفضا وحجارة من قلبها ترمي الطغاة وترجم. مر العريس أو الشهيد أو النشيد على الأكف مكللا بالورد أم ذاك التم، أين اللغات وأين حسن بيانها وبلاغة ومشاعر وتراجم لشعوبها فتترجم. والأفق أحمر واجم سقط الشهيد، فزغردي يا أمه ضم الجميع بصيحة للنساء وللشيوخ وكل من يهوي حجر، واحفر لذاكرة الزمان على الشجر، طوبى لكل مدافع للكف تلطم مخرزا، للصدر يغمد حربة ولقبضة الروح في الرمق الأخير تكورت ترمي حجر.
مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية نشكر الزميلة منار التي ألقت الضوء على حياة الشاعر سليم مخولي ونموذج من أشعاره.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني،
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني،
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في مناف الأرض أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات، لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات، أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، ماذا عن واقع الفلسطينيين في الداخل المحتل؟ سؤال ننتقل به إلى فقرة إصدارات مع الزميلة ندى فاضلي.
<تص-> إصدارات.
أهلا بكم مستمعين الكرام، نسلط الضوء في هذه الفقرة على كتاب صادر عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار تحت عنوان الفلسطينيون في إسرائيل لمؤلفيها أسعد غانم ومهند مصطفى. يعالج هذا الكتاب وضع الفلسطينيين في إسرائيل خلال العقدين الأخيرين، وخاصة على مستوى الخطاب السياسي الفكري والممارسة السياسية، حيث يتعقب التطور المفاهيمي وتطور أدوات العمل السياسي رابطا إياها بالسياقات التاريخية ومسترشدا بمختلف الأدبيات والتجارب المتعلقة بالأقليات. يكشف الكتاب التقنيات المعقدة التي اعتمدتها سلطات الاحتلال دستوريا وقانونيا وسياسيا وإمعانا في إلغاء أي معنى سياسي أو سمة هوية للوجود الفلسطيني وإقصائه عن أي مساواة في توزيع الثروات المالية والمعنوية في سياق الدولة اليهودية. مستمعين الكرام، يحدد كتاب الفلسطينيون في إسرائيل لمؤلفيه أسعد غانم ومهند مصطفى منطلقه النظري في ثلاثة محاور أساسية. أولها الإطار السياسي لفهم علاقة الدولة بالأقليات الفلسطينية، وبحسب المؤلفين فإنه بالرغم من نجاح إسرائيل في تقديم صورة ديمقراطية ذاتية منفتحة من خلال وجود عملية انتخابية تنافسية وحرية نسبية لوسائل الإعلام، لكنها تحولت عمليا إلى دولة توظف من أجل توسع وهيمنة مجموعة إثنية واحدة على حساب المجموعة الفلسطينية، حيث بقيت استراتيجية التهويد فيها القاعدة التي يركز عليها النظام الإثني على استمرار السيطرة اليهودية على جميع أجهزة السلطة والقوة، فيما ينتظم الفلسطينيون في نضال للتحرر والمساواة ومن أجل تغيير الوضع القائم منذ عام 1948. مستمعين الكرام، المحور الثاني الذي أحدده المؤلفان أسعد غانم ومهند مصطفى في كتابهما الفلسطينيون في إسرائيل التطور الفردي والجماعي للفلسطينيين في إسرائيل، وبحسب ما جاء في الكتاب فإن باحثين كثرا يفترضون ضمن إطار التحليل المركزي المعتمد في العلوم الاجتماعية في إسرائيل بأن الأقلية الفلسطينية مرت حتى يومنا هذا بعملية تطور حثيثة وطبيعية، وأنه عقب حرب عام 1948 وتجربة الصدمة الأولية التي نجمت عن تفكك البنى السياسية والاجتماعية الفلسطينية، بدأت الأقلية الفلسطينية السير في مسلك طبيعي من التطور في مجالات الحياة كافة. وأكد الكاتبان أن الفلسطينيين يواجهون ضائقة تنبع أساسا من طابع الدولة وسياساتها وأهدافها، فالدولة الإثنية من حيث تعريفها تستثني الجماعات الإثنية والقومية التي تنتمي إلى الجماعة الإثنية المتسلطة، ولا تستجيب لمطالب المساواة والانتماء من خلال مؤسسات الدولة، ونتيجة لسياستها التي تحول بواسطة القوانين الأساسية دون الحصول على المساواة، فإن الأقلية الفلسطينية تواجه إشكالا وجوديا يتغلغل في مجالات حياتها المختلفة. مستمعينا الكرام، المحور الثالث والأخير الذي جاء في كتاب الفلسطينيون في إسرائيل لمؤلفيه أسعد غانم ومهند مصطفى تناول مستقبل الفلسطينيين في إسرائيل، وفي هذا الخصوص يراجع الكتاب مجمل الأفكار ذات الصلة
بمستقبل الفلسطينيين والتي جاءت من قبل الفلسطينيين أنفسهم أو من قبل تيارات في الحركة الوطنية الفلسطينية أو من قبل شخصيات وتيارات إسرائيلية قبل خطاب المساواة والتطورات المستقبلية ودولة المواطنين وغيرها من الأفكار والطروحات التي ظهرت خلال العقدين الأخيرين. واختتم الباحثان كتابهما بنصائح محددة للمجتمع السياسي الفلسطيني داخل إسرائيل تمثلت بالتنظيم وتذويب للقيم الديمقراطية التي لم يتم استيعابها وتحويلها إلى جزء عضوي في حياتهم، فهناك ضرورة لإحداث التغييرات الجذرية في بنية المجتمع العربي الداخلية.
نشكر الزميلة ندى لإتاحتها الفرصة من خلال فقرة إصدارات لإلقاء الضوء على كتاب الفلسطينيون في إسرائيل.
يا شعب فلسطين الهم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الهم، يا شعب فلسطين الهم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الهم. عن هدفك ابدا ما تزيح جبل وما بتهزك ريح، كم شهيد وكم جريح، ابن وبي وخي وعم، يا شعب فلسطين الهم. عن هدفك ابدا ما تزيح جبل وما بتهزك ريح، كم شهيد وكم جريح، ابن وبي وخي وعم، يا شعب فلسطين الهم.
بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم.